التحلل من ظلم العباد.
ألا وإن أعظم حقوق العباد ثلاثة، وهي صيانة دمائهم وسلامة أعراضهم وحفظ أموالهم، فهذه أكبر حقوق العباد من بعضهم على بعض. ألا وإنه كما تعلمون قد حصل الإخلال والاعتداء والبغي والظلم على حقوق العباد من بعضهم لبعض، وهذا الاعتداء له عواقب وخيمة، فكيف إذا وقع العبد المسلم في الانتهاك لهذه الثلاث كلها، في سفك الدماء وانتهاك الأعراض والتسلط على الأموال، فيا لها من ذنوب ما أخطرها ومن معاصي وكبائر ما أعظم الضرر على من ارتكبها في يوم القيامة، ذلك يوم العدل التام، وذلك يوم حكم أحكم الحاكمين بين الخلائق والعباد. فلهذا معاشر المسلمين جاءت الشريعة الإسلامية بالتحلل من مظالم العباد، من مظالم العباد قبل أن يلقى العباد ربهم، إنها لأمور عصيبة. فدعت الشريعة الإسلامية المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير، إلى التحلل من المظالم. يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، فيسأل يا عبدي لما قتلت عبدي، فيقول قتلته لتكون العزة لفلان، فيقول الله إنها لي وليست لفلان. هنالك من الناس من يظن أن ظلم الناس شجاعة، ومن يظن أن ظلم الناس أمر هين لا يحتاج إلى خوف من الله. فلهذا كان أهل الدين وأهل الورع يجتنبون أمر الدماء، يجتنبون أمر الدماء فلا يقتربون منها، بل يتحملون في هذه الحياة ويصبرون على ما قد يكونون مظلومين فيه، ولا يصلون إلى الدماء لما لها من عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. فيا من وقع في هذا الظلم العظيم وفي هذا الجرم الكبير، فبادر إلى أنواع التحلل، تعلموا من الشريعة ما يجب عليكم وما ينفعكم.
التحلل من ظلم العباد، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 3 ربيع الأول لعام 1438 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اعلموا عباد الله أن أعظم حقوق الله رب العالمين التوحيد، توحيده سبحانه وتعالى، وهو إفراده بالعبادة. فإذا آمن العبد بربه وأقبل عليه بالأعمال الصالحة والعبادات التي فرضها الله عليه، فقد جاء بحق الله رب العالمين الذي خص به نفسه. ألا وإن أعظم حقوق العباد ثلاثة، وهي صيانة دمائهم، وسلامة أعراضهم، وحفظ أموالهم. فهذه أكبر حقوق العباد من بعضهم على بعض، ومن بعضهم لبعض، ولها توابع. ألا وإنه كما تعلمون قد حصل الإخلال والاعتداء والبغي والظلم على حقوق العباد من بعضهم لبعض، من بعضهم لبعض، وهذا الاعتداء له عواقب وخيمة، وله شرور مستطيرة، وله عواقب مدمرة. فحاجة المسلمين إلى معرفة عواقب سوء التعامل فيما بينهم مما يؤدي إلى سفك الدماء، أو إلى انتهاك الأعراض، أو إلى أخذ الأموال بغير حق. فكيف إذا وقع العبد المسلم في الانتهاك لهذه الثلاث كلها، في سفك الدماء وانتهاك الأعراض والتسلط على الأموال، فيا لها من ذنوب ما أخطرها، ومن معاصي وكبائر ما أعظم الضرر على من ارتكبها في الدنيا والآخرة. فيا معشر المسلمين، أردنا في هذه الكلمة أن ندعو أنفسنا جميعا إلى التحلل من المظالم، من مظالم العباد في حق بعضهم بعضا. هذا الاعتداء قد حصل كما تعلمون ولا تجهلون ذلك، ولهذا الاعتداء العواقب الخطيرة خصوصا في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرناء تنطحها في يوم القيامة، ذلك يوم العدل التام، وذلك يوم حكم أحكم الحاكمين بين الخلائق والعباد. فيا من تشفق على نفسك فلا تنتظر حتى تصل إلى هذا اليوم مكبلا بأنواع من ظلم العباد وبغيهم والتعدي عليهم. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: سمي الظلم ظلما لأنه ينشأ من ظلمة القلب، لأن القلب إذا استنار عرف الهدى وسلك سبيل الرشاد والسداد، فإذا أظلم ظلم عياذا بالله. وما أدراك ما الظلم؟ ظلمات يوم القيامة. فقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التواضع، والإمام البيهقي في كتاب الآداب أثرا وهو حسن هذا الأثر، قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لجرير بن عبد الله البجلي: يا جرير، أتدري ما الظلم؟ ظلمات يوم القيامة. قال: لا. قال: ظلم العباد بعضهم بعضا. أتدري ما الظلم؟ ظلمات يوم القيامة. قال: لا. وكم من أشخاص على هذا لا يدرون ما الظلم؟ ظلمات يوم القيامة. فقال له: ظلم العباد بعضهم بعضا. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: ظلم العباد شر مكتسب، ظلم العباد شر مكتسب، لأنه حق لآدمي مطبوع على الشح، خصوصا إذا كان يوم القيامة. فإن العبد في يوم القيامة يريد حقه كاملا، حتى إن البنت تريد حقها يوم القيامة من أمها، وإن الولد يريد حقه من أبيه. ثم ذكر قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الشراح: هذا الفرار خوفا من أن تطلب حسنة، فالأم تفر من ابنتها خشية أن ابنتها تطالبها بحسنة، لأن كلا فقير يوم القيامة إلى الحسنة الواحدة يريد أن ينجو بها من غصص يوم القيامة، ومن سخط الله وعذابه، ومن أليم عقابه في النار. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: بئس الزاد، بئس الزاد ليوم المعاد، ظلم العباد، فبئس ما يصنع الصانعون الذين حياتهم في تعدي على الخلق والعباد. وكذلك أيضا، كذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن العقوبة عاجلة لمن تعدى على العباد. قال عليه الصلاة والسلام: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر. فهذا الذي يتعدى على العباد يعاقب عاجلا، فإن لم يتب فيعاقب آجلا. فلهذا معاشر المسلمين جاءت الشريعة الإسلامية بالتحلل من مظالم العباد، من مظالم العباد، قبل أن يلقى العباد ربهم وحقوق بعضهم على بعض. فإن في ذلك اليوم العصيب يأتي من ظلم العباد بتلك المظالم عياذا بالله. إن هو قتل النفس المحرمة بغير حق جاء يحملها، وإن هو سلب المال وأخذه بغير حق جاء يحمله على رؤوس الأشهاد. إنها لأمور عصيبة. فدعت الشريعة الإسلامية المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير إلى التحلل من المظالم، إلى التحلل من المظالم. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما، قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. وكذلك أيضا روى البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. هذا الحديث عند البخاري ومسلم، والشاهد فيه ما سمعت أو ليذرها. وقد جاء هذا الحديث عند الطحاوي في مشكل الآثار وعند غيره أن رجلين من اليمن اختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أرض مات ملاكها وذهب من يعرفها، فلما اختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام دعاهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى التراحم فيما بينهما وحذرهما من الظلم، وقال: من قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، فبكيا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من رقة هذين وخوفهما من عذاب الله قال لهما: توخيا الحق واستهما، ثم قال: وليحلل منكما كل واحد صاحبه، وليحلل منكما كل واحد صاحبه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين، أي عبدين، إن لي مملوكين يكذبونني ويعصونني ويخونونني. قال: فأسبهم وأضربهم، فأين أنا يا رسول الله من ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام، قال له: إن ضربك وسبك إياهم إن كان أقل من ذنبهم كان لك فضل عليهم، وإن كان مساويا لذنبهم كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان ضربك وسبك فوق ذنوبهم اقتص منك يوم القيامة. فلما سمع الرجل اقتص منك يوم القيامة بكى، بكى بكاء شديدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو ما تقرأ قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها؟ فقال الرجل: يا رسول الله، والله ما أرى مخرجا لي إلا أن أفارقهما، إلا أن أفارقهما. ثم قال: أشهدك أنهما حران لوجه الله. فهذا الرجل يتحلل من الظلم الذي يخشاه في حق هذين المملوكين فتركهما أحرارا لوجه الواحد القهار. وروى الإمام مسلم من حديث أبي مسعود أنه ضرب غلاما له وكان النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يمشي خلفه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أبا مسعود، اعلم لله أقدر منك على هذا. فالتفت أبو مسعود فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه المخاطب له، فقال: يا رسول الله، إنه حر لوجه الله، فخشي من الظلم فأعتقه من أجل ألا يبقى فيما يخشاه من الظلم، مع أن الضرب يحتمل أنه للتأديب فقط وليس من باب التعدي، لأن ضرب التأديب بالطرق المأذون بها شرعا هذا جائز. فهذه الأدلة وأمثالها تدعو إلى التحلل من أنواع ظلم العباد. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، اللهم أيما مؤمن سببته أو شتمته وليس أهلا لذلك فاجعلها عليه رحمة وقربة وزكاة وصلاة تقربه إليك يوم القيامة. ومن حديث عائشة في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان فتكلما بكلام، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام فسبهما، فقالت عائشة: يا رسول الله، لقد سببت هذين. فقال الرسول: يا عائشة، أما علمت أني شاردت ربي، أني شاردت ربي، أني أيما مسلم سببته أو شتمته أو لعنته، يعني ليس ذلك بأهل، وإلا فهو ما يسب إلا من يستحق ذلك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاط لنفسه أن يقع في أن سب رجلا ليس كما فهم عليه الصلاة والسلام. فقال: يا عائشة، أما تعلمين أني شاردت ربي؟ فقلت: اللهم أيما مؤمن سببته أو شتمته فاجعل ذلك رحمة منك به. فالرسول عليه الصلاة والسلام يجعل ما يخشى نفعا لمن يخشى أنه قال فيهما ما لم يستحق، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهو المعيد بالحق من عند الله، فقد قال: اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا حقا. فيا عباد الله، من يسلم من ظلم العباد بعضهم بعضا؟ لا أحد يسلم من هذا، لكن الظلم يتفاوت، فهنالك ظلم واضح وظلم يتعداه صاحبه متعمدا وله في ذلك المقاصد الخطيرة: الاستهانة، الاستخفاف، البغي على العباد، إرادة إغاظة الشخص، إلى غير ذلك مما يكون. أيها الإخوة الكرام، التحلل المطلوب يكون بأمور: التحلل من ظلم العباد ومن حقوقهم ومما لهم يكون بأمور. أولا، ينبغي أن تعلموا أن من ظلم أحدا من الخلق أنه ارتكب ذنبين: ذنبا في حق الله وذنبا في حق المظلوم، وعليه حقان: حق لله وحق للمظلوم. أما حق الله فهو التوبة بالاستغفار والندم والرجوع إليه والقبول لحكمه سبحانه أن يحتكم إلى شرعه في حق هذا المخلوق، فما حكم الله به قبل العبد حكم الله عليه في حق هذا المخلوق وامتثل ذلك. هذه توبة من العبد في حق ربه سبحانه وتعالى. أما ما تعلق بحقوق المخلوقين، إن كانت هذه الحقوق في الدماء بسفك الدماء وهذا الذنب هو أعظم ذنب على الإطلاق في حق العباد بعضهم على بعض. فهذا الذنب هو أكبر ذنب يرتكبه الشخص في حق أخيه، فالحذر ثم الحذر من الوقوع في هذا. فمن سفك دم مسلم أو قتله فإن للمقتول حقوقا على القاتل. هذه الحقوق ثلاثة: حق لله، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول نفسه. أما حق الله فقد سمعتم قبل قليل، وأما حق أولياء المقتول فإن على القاتل أن يبذل الحقوق التي لأولياء المقتول، وذلك أن يقبل حكم الله، يقبل حكم الله في ذلك، إما القصاص وإما الدية وإما التصالح على ما يتصالحون عليه. فإن حصل من الاستسلام لهذا والقيام بهذا والبذل لما تعين عليه يكون قد أدى حقوق الأحياء. يبقى عليه حق الميت، حق المقتول الذي قتله ظلما وعدوانا، فهذا سيكون في يوم القيامة، هذا سيكون في يوم القيامة، لأن الجزاء في هذا والحكم في هذا هو لله الواحد القهار. في ذلك اليوم العصيب يجمع الله بين القاتل والمقتول، ومن ثم يرضي المقتول من القاتل، يرضي المقتول من القاتل. ولكن على القاتل أن يعمل أشياء لعل الله أن يسهل له ذلك الأمر في ذلك اليوم العصيب. ومن ذلك أن هذا القاتل يكثر من الدعاء بالمغفرة والرحمة للمقتول ما دام أنه قتله ظلما وعدوانا، يكثر من الدعاء له بذلك. كذلك يكثر من الحسنات والطاعات. لماذا؟ لأنه معرض يوم القيامة أن يأخذ المقتول من حسناته ما يأخذ حتى يرضى المقتول، وهذا أمر قد يستنزف حسنات القاتل، قد يستنزفها ويستوعبها كلها، خصوصا إذا كانت قليلة، بل إذا كانت قليلة يخشى أن القاتل تنفد حسناته قبل أن يأخذ المقتول ما له من حق على القاتل، فيتحمل القاتل من سيئات المقتول فيدخل جهنم. والأدلة كثيرة في عواقب القتل ظلما وعدوانا، أنها تكون على هذا، أن القاتل يسحب يوم القيامة إلى جهنم. فمن صالح القاتل أنه يكثر من الحسنات لعل الله عز وجل يرضي عنه المقتول بأخذ بعضها، وتبقى له بعضها يدخل بها الجنة، تبقى له بعض الحسنات لعله يدخل بها وتقبل منه فيدخل الجنة، وإلا فالأمر عصيب، فالأمر عصيب يوم القيامة. فلهذا كان أهل الدين وأهل الورع يجتنبون أمر الدماء، يجتنبون أمر الدماء فلا يقتربون منها، بل يتحملون في هذه الحياة ويصبرون على ما قد يكونون مظلومين فيه، على ما قد يكونون مظلومين فيه، ولا يصلون إلى الدماء لما لها من عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. فيا من وقع في هذا الظلم العظيم وفي هذا الجرم الكبير، فبادر إلى أنواع التحلل ما أمكنك إلى ذلك سبيلا، ما أمكنك إلى ذلك سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول يوم القيامة آخذ برأس القاتل وهو يتشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فيسأل: يا عبدي لما قتلت عبدي؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان. فيقول الله: إنها لي وليست لفلان. ثم يسحب إلى النار. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. وكما تعلمون أنه عند الفتن يستسهل أمر القتل بالشبهات والشهوات والتعصبات والتحزبات إلى غير ذلك من الدوافع والتبييرات والتعليلات التي لا بقاء لها يوم القيامة، ولا حقيقة لها، ولا قبول لها. فيا عباد الله، الحذر الحذر من هذا الشر والخطر. كذلك التحلل من انتهاك الأعراض. انتهاك الأعراض يكون بالسب والشتم واللعن والكذب والرمي للشخص بما هو منه بريء، والرمي للشخص بما هو منه بريء. وهذا يحصل في أوساط الناس، وما أكثر هذا. ما يرمي الناس إلا من رحمه الله بعضهم بعضا، بما يرمون بعضهم بعضا من أنواع البوائق، من أنواع البوائق. فهذه أخطار لها يوم القيامة صولة وجولة على قائلها، على قائلها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله في رضغة الخبال، وهي عصارة أهل النار. انظر إلى سوء المصير وإلى العاقبة الوخيمة، عياذا بالله. فالمسلم يصون لسانه في حق أخيه المسلم، ولا يبغي عليه بالكلام والطعن بأي نوع من أنواع الطعن والقدح، بأي نوع من أنواع الطعن والقدح والسب والشت، إلا ما كان مأذونا به شرعا، وتأكد العبد من شرعية ذلك ومن جواز ذلك له أن يقول. ولكن الكلام على ما يقال من باب الرمي بالباطل والبهتان، وما يقال من باب الافتراء والكذب والتزوير، عياذا بالله. فالتحلل من هذا الذنب الواسع ومن هذا الذنب العظيم يكون بأن الواقع في عرض أخيه يطلب منه المسامحة، يطلب منه المسامحة، ويلتزم أنه لا يعود إلى ذلك، ويحدث توبة بينه وبين الله من الندامة والاستغفار والعزيمة على أن لا يعود إلى ارتكاب هذا الذنب في حق أخيه المسلم. هذا إن كان المقول فيه حيا، فإن كان المقول فيه قد مات، قد مات. فالقائل هذا يتحلل بأمور، ومنها كثرة الدعاء بالمغفرة والرحمة لهذا المقول فيه الذي آذاه بأقواله الشنيعة، يدعو له بالمغفرة وبالرحمة. وكذلك أيضا، كذلك أيضا يتوب فيما بينه وبين الله، ويبقى الحكم في يوم القيامة بين القائل والمقول فيه. يحكم الله يوم القيامة، يجمع الله بين القائل وبين المقول فيه، وتكون الحسنات هي المعرضة للأخذ، ألا وهي حسنات القائل وحسنات الطاعن والمتكلم في أخيه بغير حق، فهي معرضة لأخذها من قبل المقول فيه، كما دلت على ذلك الأدلة. وإذا جد القائل في التوبة وهكذا في الدعاء والمغفرة لأخيه وتقبل هذا منه، ربما أرضى الله المظلوم والمقول فيه عن القائل وعن الظالم، فهذا قد يحصل حسب ما قام به ذلكم القائل وذلكم المعتدي. فإن كان الظلم في الأموال، وما أكثر هذا في عصرنا وخصوصا في هذه الأيام عندما تأخرت المرتبات أو قطعت المعاشات، فإن بعض الناس جعلها وسيلة، جعل هذا ذريعة إلى أنه يأخذ من أموال الناس، فهذا يسجن ليؤخذ منه المال، وهذا هنا وهذا يعمل به هنا وهذا كذا للتوصل إلى الأموال. فالحذر الحذر من عواقب أخذ أموال الناس بغير حق، بالربا أو القمار أو الرشوة أو السرقة أو الاغتصاب والسلب والنهب أو التزوير أو بغير ذلك مما تؤخذ به أموال الناس بغير حق، فالتوبة إلى الله والتحلل من هذا الذنب فيما يتعلق بالعبد أن يرد إليه ماله إن كان صاحب المال حيا، وإن كان الآخذ للمال قادرا على أن يرد المال فليرده إلى صاحبه، فإن كان يعجز عن رده الآن فليلتزم على نفسه أنه يسعى في إيجاد المال ورده إلى صاحبه، فإن عجز طلب منه أن يعفو عنه وأن يسامحه، فإن عفى عنه وسامحه فذلك تحلل والحمد لله، فإن لم يعفو عنه ولم يسامح سعى في رد المال إليه. فإن كان صاحب المال قد لقي ربه أو افتقدت عينه لا يدرى أينه ولا يستطاع إيصال حقه إليه، فهنا الظالم الذي ظلم هذا وأخذ من ماله المطلوب أن يتصدق بمال هذا المظلوم بنية هذا المظلوم، فإن هذا جائز عند جمهور أهل العلم، وهو من التعاون على البر والتقوى، وهو من أفعال الخير، فيقوم هذا المعتدي على أخيه في ماله بالتصدق بأخذ مال أخيه عنده والتصدق به على نية صاحب المال، فتأتي الأجور بإذن الله إلى صاحب المال، وهذا من تحلل هذا. فإن كان هذا كذلك يجوز للشخص، وهذا من التحلل، أنه إذا افتقد صاحب المال أن يأتي بالمال إلى ورثته إن كانوا أحياء، إن كانوا أحياء يأتي بالمال إليهم، فإنهم أهل ذلك المال بعد ذهاب صاحب المال لأنهم ورثته. فإن لم يجد ذلك تصدق بالمال، تصدق بالمال، فإن لم يقدر على ذا وعلى ذاك فالأمر والحكم لله، ويبقى أن هذا الظالم أنه يدعو للمظلوم بالمغفرة والرحمة، وهكذا يستكثر من الحسنات ليوم القيامة لعل الأمر يخفف عنه، لعل الأمر يخفف عنه في ذلك اليوم. أيها المسلمون، سمعتم خطر ظلم العباد بعضهم لبعض، أن هذا خطر عظيم. هنالك من الناس من يظن أن ظلم الناس شجاعة، ومن يظن أن ظلم الناس أمر هين لا يحتاج إلى خوف من الله ومن عذابه ومن بطشه وأليم عقابه، ولا يحتاج إلى توبة وإلى تحلل. احذروا الغفلة، احذروا الجهالة، احذروا التخبط، فإن الشخص قد يغفل عن إصلاح نفسه فيظلم العباد ويظن أنه صاحب العدل، يغفل عن إصلاح نفسه فيخون العباد ويظن أنه الأمين، يغفل عن إصلاح نفسه فيغدر ويمكر ويظن أنه صاحب الوفاء. تفقهوا في الدين، تفقهوا في الدين، تعلموا من الشريعة ما يجب عليكم وما ينفعكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلح أحوالنا وأمننا في دورنا. اللهم فرج عن أهل اليمن وغيرهم من المسلمين. اللهم اكشف عنهم المحن، وادفع عنهم النقم، وارفع عنهم الفتن. اللهم أكرمهم بصلاح الحال وبالاستقامة على الدين، وهكذا سائر أهل الإسلام يا رب العالمين. اللهم سهل لنا طاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم حبب إلينا لقاءك، اللهم حبب إلينا لقاءك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأقم الصلاة.